إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجنا شرائع وشعائر، نضع فيه شعائر الشيعة وفق ميزان الشريعة. كنا في المرة الماضية قلنا أن الحلقة الماضية والتي قبلها وهذه لعلها والتي بعدها أيضا لعلها من أهم الحلقات، لأننا نتكلم فيها عن مصادر التشريع عند الشيعة، وبناء عليه يعني في نهاية أو في الجزء الثاني تقريبا من البرنامج في الحلقات من بعد المنتصف سوف نعرض شعائر الشيعة، لكن سوف يكون عندنا قاعدة، وهي أن نأتي بكل شريعة من بكل شعيرة من شعائرهم ونعرضها على ميزان الكتاب والسنة الذي ارتضوه هم، القرآن والسنة التي عندهم، حتى لا يقولوا أنتم لا تلزمون بما عندكم يا معشر السنة في كتبكم. نقول يا معشر الشيعة سوف نلزمكم بما في كتبكم. كان حديثنا في المرة الماضية بدأنا وقلنا أن هنالك مصادر للتشريع عند الشيعة كما قال علماؤهم، وهي القرآن والسنة، والإجماع موضع خلاف عندهم، حتى الإجماع الذي قاله بعض علمائهم قالوا لابد أن يكون صادرا موافقا لقول المعصوم أو أن يكون تابعا لقول المعصوم، فهي هي يعني كأنه هو كلام السنة. ثم العقل، قلنا في المرة الماضية لنبدأ بالقرآن، أي قرآن يا شيعة الذي تحتكمون إليه؟ وكما قلت هذه المرة اسمع بقلبك واسمع بعقلك، لا تسمع عصبية. وأسوتنا في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وعظ قومه فقال: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أيها الشيعي، الأمر أمر جنة ونار، والأمر يستحق منك البحث، والله يستحق أن تبحث عن أصول دينك، وليس هذا اتهاما مني لك، وليس هذا اتهام مني لك، حتى لا تقول ولا تأخذك الحمية وتقول ولماذا لا يكون أهل السنة هم مخطئون ومعادون لأهل البيت. أنا أقول كل الذي أطلبه منك أن تبحث فقط، وأنا أبحث أيضا حتى تعلم، وخاصة أن الله وهبك عقلا ومنحك إدراكا تميز به ما بين الصواب والخطأ. القرآن، في المرة الماضية ذكرت لك بعض كلام علمائك، ولعلي أقول بعضه من باب التذكير، في أن علمائك يكاد يكون التحريف عندهم اللفظي، لا تنسى هذا الكلام اللفظي ليس المعنوي، يعني ليس تحريفا، مثلا بعضهم يقول لك لا، إنما التحريف الذي عندنا هو نفسه موجود عند السنة، ثم يأتي لك بروايات عندنا في الناسخ والمنسوخ وتأويل الآيات ومعاني الآيات. لا، أنا أتكلم عن تحريف اللفظ، يعني هذا القرآن الذي بين أيدينا عندكم ناقص، عندكم أنه ليس فيه حرف من الذي سوف يأتي به المهدي في آخر الزمان على رواياتكم، عندكم أن الروايات التي أتت بالتحريف فيه، وأن الظالمين اللي هم المقصود بهم الصحابة رضي الله عنهم على قولكم قول علمائكم، أن هؤلاء وروايات نسبوها للآل البيت، أن الظالمين يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حذفوا فيه وزادوا ونقصوا وبدلوا وحذفوا اسم علي من كثير من الآيات. أنا لا أتكلم الآن عن مسألة التحريف، إنما أتكلم أين القرآن الذي نجعله مرجعا لكم. يعني اسمع مثلا الكاشاني في كتابه يقول: باب في نبذة مما جاء في جمع القرآن وتحريفه ونقصه وتأويله، وتحريفه ونقصه وتأويله. طيب بالله عليكم، النقص هذا يكون ناسخ أو منسوخ ولا يكون من فعل أناس؟ التحريف، عرف التحريف هو الميل عن الصواب. اسمع ماذا قال بعد أن أتى بكثير من الروايات، وارجعوا إلى تفسير الكاشاني. قال: والمستفاد من مجمع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله، منه ما هو خلاف ما أنزل الله. انظر للكلمة خلاف ما أنزل الله، يبقى ليس هذا في له علاقة بالناسخ والمنسوخ. يعني لما كنا نحاور بعض الشيعة، وخاصة في البلتوك ولا في المناظرات في الفيسبوك، في الحوار يقول لك بعضهم يقول: لا يا شيخ أنت ما فهمت كلام آل البيت، أنتم تأخذون كلام آل البيت ورواياتهم على ظاهرها، إنما المقصود التفسير. لا يا شيخ، ليس المقصود التفسير، فإن التفسير لا يختلف أحد فيه، كل عالم ويجتهد في تفسيره، بل حتى التحريف المعنوي ليس هذا هو المقصود. وسوف تسمع إن شاء الله بعد قليل كلام علمائك أنهم يصرحون أن المقصود بالتحريف هنا التحريف اللفظي. نرجع إلى كلام الكاشاني، قال: فمنه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو مغير ومحرف، وأنه قد حذف عنه أشياء كثيرة، قد حذف عنه أشياء كثيرة، منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع، ومنها غير ذلك، وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله ورسوله. أنا لو وقفت عند هذه الفقرة ده أنا ممكن أخذ الحلقات كلها فيها. هذا القرآن الذي بين أيدينا، الذي نتلوه صباح مساء، الذي نصلي به ونتعبد لله به، ليس ترتيبه مرضيا عند الله ورسوله؟ طيب أين القرآن المرضي؟ يبقى الآن كلام علمائك هذا، أنا ما أتيت بشيء من عندي، بل إن بعض المجلسي، أنا قلت هذا الكلام في المرة الماضية أظن أو قبل ذلك، قال إن القرآن الذي جاء به، طبعا بعد أن روى عن الكليني، والكليني اشترط في كتابه أن يأتي بالأخبار الصحيحة الثابتة، أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد عليه السلام 17,000 آية، قال: حديث موثق، يعني صحيح. قال: فالخبر صحيح، ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار صريحة في نقص القرآن وتغييره. وعندي، وهذه الكلمة التي دائما أقولها للشيعة، وأنا لما نظرت أحدهم قلت: الذي يقول هذا يقول إيه؟ قال: يقول يكون كافر. قلت له: المجلسي يقول هذا. يقول المجلسي: وعندي أن هذه الأخبار في هذا الباب متواترة معنا، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا. يعني الذي لو أنا تركت كل هذه الأخبار التي وصلت إلى حد التواتر، إذا لابد أن أترك غيرها من الأخبار، لأن إذا كذبت بكل هذه الروايات فما الذي بقي لكي أصدقه؟ بل يقول: بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة، فكيف يثبتونها بالخبر؟ طيب ما رأيكم أن نستمع الآن إلى كلام أحد علماء الشيعة عبد الحليم الغزي، وهو يصرح في مقطع له بأن الذي لا يقول بتحريف القرآن ليس بشيعي. تعالوا لنشاهد هذا المقطع وبعد ذلك نرجع لنكمل كلامنا.
علي يا جماعة أبو الغاص، ما حد يصيح يا علي وعلي ما يرد. حقيقة يعني يا إخوان، هذا التاريخ والقصص أمامنا، يسموه منجي العذراء. حقيقة علي أبو الغاص ضياد الملهوف. إلا ثنتين ما جاوبوا، كل الناس جاوا إلا ثنتين، هذيك عصروها بين الباب صحت علي ما جاوب.
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين.
استمعتم الآن إلى كلام أحد علماء الشيعة، ماذا قال؟ الرجل يصرح أولا أن الذي لا يقول بتحريف القرآن، الذي لا يقول بتحريف أن القرآن محرف ليس بشيعي. يعني الأمر ماذا؟ الأمر مثبت عندكم. ده قال كلمة جميلة، قال لك: ثانيا، ما هو أنت لو قلت بعدم تحريف القرآن يبقى أنت مكذب بكلام المعصوم. يعني الآن وضعك يعني بين خيارين أحلاهما مر. عندنا روايات ثابتة صحيحة، المجلسي يقول أنها بلغت حد التواتر، علماؤك ألفوا كتبا كاملة في تحريف القرآن، ولا أتكلم عن النسخ ولا الناسخ ولا المنسوخ ولا عن القراءات حتى تعلم، أنا أتكلم عن القرآن الذي بين أيدينا الآن. عبد الحليم الغزي يقول: من لا يقول بتحريفه فليس بشيعي. بل التحريف هنا كمان يركز أن التحريف هنا المقصود به التحريف ماذا؟ التحريف اللفظي، التحريف الإيه؟ اللفظي. طيب عندنا، قل مثلا عندنا 20 رواية عن أئمة آل البيت المعصومين أن القرآن محرف، وهذه الروايات صححها علماء الشيعة كالمجلسي وغيره من علماء الشيعة، والكليني كذلك والمفيد وغيرهم. طيب في الناحية الثانية، يبقى أنا لو رددت هذه الروايات أكون ماذا؟ على كلام عالم الشيعة الغزي أكون مكذبا بكلام آل البيت. طيب ما حكم الذي يكذب المعصوم؟ نفكر كده، خلاص يبقى أنا أصدق المعصوم. بس أنت لو صدقت المعصوم هتدخل في طريقة أخرى، ما أنت لو صدقته هتكذب القرآن، إما أن تكذب الله وإما أن تكذب المعصوم، تختار ماذا؟ إما أن تقول أن كلام المعصوم صواب وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو الذي أنزل على النبي، إذن نحن نتلو كلاما عبثا صراحة ونتعبد عبادة عبثا عبثية ليس لها قيمة، حين أقرأ كتابا وأن أعلم أنه باطل وأنه محرف فهذه عبادة عبثية ليس لها أي معنى للقبول. لو صدقت كلام المعصوم إذن أنا مكذب بالقرآن، محرف له. يبقى أنت كده طعنت في ماذا؟ في كتاب الله عز وجل. وقل لي الذي يقول القرآن محرف ما حكمه؟ فإن قلت أن القرآن ليس محرف وأنه ثابت وأن الذي بين الدفتين هذا هو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أنت مكذب بكلام الأئمة المعصومين. اختر، انظر كيف وضعوك في تناقض رهيب. وهذا الدين، الدين الشيعي، الدين الوحيد تقريبا في العالم الذي يقوم على التناقض. يعني لما اطلع الإنسان في هذه في الروايات التي عند الشيعة، قسما بالله ما رأيت دينا كهذا. ليس هذا من باب التجني عليهم، بل والله 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 أريد لهم الهداية. أنا كل الذي أطلبه أن يقرأوا وأن يبحثوا، لكن ما رأيت دينا يأتيك بالرواية ونقيضها، يأتيك بالشيء ونقيضه، كيف قلبك يتحمل؟ يعني أنا مع من في هؤلاء؟ مع هذا ولا مع ذاك؟ مع الرواية التي تبيح أم مع الرواية التي تحرم؟ مع الرواية التي تثني أم مع الرواية التي تذم؟ مع الرواية التي تصدق أم مع الرواية التي تكذب؟ مع من؟ وفي الآخر يقول لك هذا دين. وحتى في التقية، يعني من الذي يضع لك التقية؟ من الذي يحدد هذه الرواية قيلت تقية أو لم تقل تقية؟ لم يقل المعصوم، لا يوجد عندك كتاب مثلا هذه الرواية تقية هذه الرواية لغير تقية، وهذه لا يمكن أن يقولها إلا معصوم. يعني حتى لا تقول يا علماؤنا صرحوا، لا، أين هي؟ أين؟ بل الذي ارتضاه عالم رفضه آخر. طيب عندي كلمة يا شيخ، المفروض يعني تنزل معنا. سلمنا أن القرآن ماذا؟ سلمنا أن القرآن غير محرف، أن القرآن ماذا؟ غير محرف. يعني انظر الآن، يعني أنتم قلتم أن أول مصدر من التشريع عندكم من مصادر التشريع أن القرآن محرف. ابن حزم رحمه الله معي كلام رائع يقول ماذا؟ اسمعوا كيف يرد على الشيعة في كتابه الرائع الفصل بين الملل والأهواء والنحل، الفصل والفصل، يعني ضبط الكتاب هكذا، الفصل أو الفصل، والأرجح الفصل بين الملل والأهواء والنحل. قال ماذا لما كان يناظر؟ من الطريف أن طوائف النصارى حين كانوا يناظروننا، حين كانوا يناظرون ابن حزم، فلما يعجزوا عن إثبات تحريف القرآن يقولون له ماذا؟ يقولون الشيعة عندكم يقولون ماذا؟ كان يقول الشيعة ليسوا بمسلمين. ولا تغضب أيها الشيعي، لا تغضب، الرجل يسير وفق قوانين، أنا أريدك أن تسير وفق هذه القوانين، وانظر نفسك هل أنت تصبح مسلما أم لا. يقول ابن حزم رحمه الله: وأما قولهم، يعني على النصارى في رد عليهم، في دعوى الروافض تبديل القرآن، فإن الروافض ليسوا من المسلمين، إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة أو حدث، وكان مبدأها إجابة ممن خذله الله تعالى لدعوة من كاد للإسلام، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. ونحن تكلمنا قبل ذلك كيف أن اليهودي عبد الله بن سبأ، والذي أثبتنا بكلام علماء الشيعة أنه أول من قال بفرضية إمام علي، وأول من غال في آل البيت، وأول من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من كلام علماء الشيعة، يعني نحن نأتي لكم من كتبكم حتى نلزمكم بها. يقول: واعلموا أنه لو رام أحد أن يزيد في شعر النابغة، اسمعوا رد ابن حزم على مسألة أن القرآن يمكن أن يكون محرفا، قال: واعلموا أنه لو رام أحد أن يزيد في شعر النابغة أو شعر زهير كلمة، في شعر القدماء الشعراء القدماء، لو واحد حب يزيد كلمة سوف ينتفض ضده ويقوم ضده علماء العربية، أو ينقص أخرى ما قدرا، لأنه كان يفتضح للوقت، إذا زاد كلمة قل له ليس هذا شعر فلان، أنت أتيت بهذا من عندك. قال: وتخالفه النسخ المثبوتة، فكيف والقرآن في المصاحف، والقرآن في المصاحف. قال: ومما يبين كذب الروافض في ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي هو عندهم عند أكثرهم إله خالق، وهذه سوف نتكلم عليها، هل علي بن أبي طالب عندكم إله خالق؟ أقول لك: لا لا يا شيخ، أنت تكفرنا هكذا. طيب، سوف نعرف معنى الألوهية وننظر ماذا يفعل الشيعة مع أئمتهم وغلوهم في أئمتهم. قال: وعند بعضهم نبي ناطق، وعند سائرهم إمام معصوم مفترضة طاعته، مفترضة طاعته، ولي الأمر فبقي 5 أعوام وتسعة أشهر خليفة مطاعا ظاهر الأمر ساكنا بالكوفة مالكا الدنيا حاش الشام ومصر والفرات، والقرآن يقرأ في المساجد وفي كل مكان، وهو يؤم الناس به، والمصاحف معه وبين يديه، فلو رأى تبديلا كما تقول الرافضة أكان يقرهم على ذلك. وهذه التي أختم بها هذه الحلقة. الآن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تولى 5.5 سنوات، ومن بعد الحسن 6 أشهر، نصف سنة. الآن كان بين أيديهم قرآن والمسلمون يسمعون، هل أتوا بقرآن غير هذا؟ أريد رواية واحدة أن تقول أن علي بن أبي طالب كان يصلي بالناس بقرآن غير هذا القرآن، فإن كان يصلي به فإن إذن عنده هو هذا هو ماذا هو الصحيح، وإلا مثل علي وهو الشجاع لا يمكن أن يكتم القرآن عن الناس ويتعبد لله أمام الناس بدين باطل ولا بقرآن محرف. فإن كان طيب القرآن محرف وكتمه عليه، هل علي كان يحكم بغير ما أنزل الله؟ هو كان يحكم بهذا القرآن، لو قلتم أنه محرف فهل كان علي بن أبي طالب يحكم بغير ما أنزل الله؟ فكروا في إجابة هذا السؤال يا معشر الشيعة، إلى أن نلتقي في المرة القادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكل المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.